مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 37 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية: تخير وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكي ذلك عن الشافعي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مما ينبه إليه في كتب الأصول المتأخرة أن بعض الأصوليين قد يحكون في المسألة غير قول، ولا يكون القول الذي عليه المحققون مذكورا أحيانا، أو يذكر مقصورا عن وصفه بالصفة المناسبة. ففي هذه المسألة قال: فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية: يخير وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حال واحدة، وإن حكى ذلك عن الشافعي أو حكي ذلك عن الشافعي. التعارض كما سبق ليس وصفا للأدلة، وإنما هو وصف لنظر المجتهدين. فإذا تعارض نظر المجتهد فما ذكره المصنف هنا هو المعتبر، ما قدمه المصنف هو المعتبر، وأنه يتوقف لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهنا مع تعارض النظر عنده لم يكن له علم مستقر بأحد الوجهين أو الاحتمالين. نعم.
قال: وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل.
المجتهد له حالان: إما أن يجتهد، فإذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لم يجز له التقليد، وهذا متحقق، وإنما اختلفوا في المجتهد قبل شروعه في النظر. أو في المتمكن من الاجتهاد في المسألة قبل شروعه في النظر، هل يصح له أن يقلد أو لا يصح له أن يقلد قبل شروعه؟ أما إذا شرع في النظر وبان له حكم لزمه، وأما قبل الشروع في النظر فهل يصح له ذلك أو يلزمه الاجتهاد؟ فيه قولان لأهل الأصول. نعم. قال: وإنما يقلد العامي، والمقصود عندهم بالعامي من ليس عالما بالاجتهاد هنا، وإلا فقد يكون له علم في باب آخر ولكنه عامي في باب الاجتهاد. نعم. ولذلك قال: ومن لم يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها، أي ولو تمكن في البعض الآخر. نعم.
والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، فهذا قال أصحابنا لا يقلد معه.
المجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، هذا سموه المجتهد المطلق، مع أن الاجتهاد يقع فيه التوقف كما تعرف، ولذلك هذا المسمى فيه بحث في أصله. نعم.
فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا ساعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره.
نعم، وهذا كله داخل في المجتهد، وسبق أن له حالين: إما أن يجتهد فيبين له الحكم فلا يقلد، وإما أن يكون قبل ذلك ففيها خلاف وفيها سعة في الجملة. نعم.
فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، فإن لم يعلل لم يخرج إلى لم
هذا ما يسمى بالتخريج على أقوال الأئمة، وهو تخريج الفروع على الفروع، ومنه تخريج الفروع على الأصول. وهذا التخريج ليس هو لتحصيل الاستدلال، فإن الأدلة هي أدلة الشريعة، أدلة الكتاب والسنة، أو ما تحصل منها كالقياس والاستحسان ونحو ذلك، وليس منها هذه الطريقة، فهو ليس لمعرفة الدليل، وإنما هو لمعرفة أمور، إما استتمام مذهب كما في التخريج على أقوال الأئمة في المذاهب الأربعة لاستتمام المذهب، وإما التخريج للاهتداء بطريقة السالفين في نظرهم في المسائل بأشباهها من المسائل اللاحقة. ولذلك إذا قصد بالتخريج المعنى الثاني وهو الاهتداء، فيكون التخريج متأخر الرتبة، يكون التخريج متأخر الرتبة، لا ينظر فيه ابتداء، وإنما هو يكون قرينة على الوصول إلى مقصود الشريعة من المسألة لوجود نظيرها. وأما إذا قصد به الاستتمام للمذهب فهذه طريقة من التراتيب العلمية اتخذها أصحاب الأئمة لاستكمال مذاهب أئمتهم، وليس بالضرورة أن كل تخريج أضيف إلى إمام كأحمد أو الشافعي أو مالك فإنه يقول به، فإنه يقول به. ولذلك ثمة فرق بين نص الإمام كنص أحمد أو نص الشافعي أو نص أبي حنيفة أو مالك، وبين ما كان مذهبا له، فإن اسم المذهب أوسع من ذلك. نعم.
فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشباههما بأصوله وأقوامه.
نعم، إذا مسألة التخريج لا بد فيها من هذا المعنى، إما أن يقع التخريج استتماما لمذهب إمام، فهذا باب من التراتيب العلمية، ولذلك ليس بالضرورة أن يكون قوله الذي خرج عليه أن يكون راجحا، لأن المقصود هنا إيش؟ الاستتمام. فقد يكون من مفردات هذا الإمام عن جمهور الأئمة قول نص عليه، فيخرج على هذا القول الذي نص عليه مع أنه قيل فيه إنه مرجوح، ولكن يخرج عليه مسألة أخرى من أجل استتمام المذهب، فهذا يكون في باب التراتيب وليس في باب ترجيح الأدلة ولزوم السنة وما إلى ذلك، وهذا داخل في حقيقة التمذهب ما هو، داخل في حقيقة التمذهب ما هو، لأن التمذهب بمذاهب الأئمة هو في الحقيقة العلمية الصحيحة نوع من التراتيب العلمية، وأما إذا زيد فيه فوق ذلك لم يصح، وأما إذا كان على سبيل التراتيب العلمية أيضا لم يصح منه، وإذا نقل عن كونه على باب التراتيب العلمية إلى باب الاستدلال به أو ترتيب الأدلة في ابتغائه لم يصح، وهذا هو. ولذلك إذا قيل هل يكون الاتباع للكتاب والسنة أو للمذاهب الفقهية للمذاهب الأربعة مثلا، قيل السؤال في أصله فيه لبس وفيه إيهام، لأنه يوهم بأن هذه المذاهب لم يبنى اجتهادها واجتهاد أئمتها على أصول الكتاب والسنة، لأن الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية، أي الحقيقة الشرعية الإيمانية والحقيقة العلمية أيضا، كلاهما قاطع بأنه لا يصح أن يقدم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول أحد من الناس كائنا من كان، حتى ولو كان من الصحابة فضلا عن من بعدهم بما فيهم الأئمة الأربعة. فهذا قدر قطعي قطعي في الدين من جهة الإيمان، وقطعي في العلم، فهو من أصول العلم القطعية، وهو من أحكام الديانة والإيمان القطعية، أن اللزوم هو لزوم الكتاب والسنة، والاتباع هو اتباع الكتاب والسنة. فهذه المذاهب لا يصح أن تذكر على هذا التقابل، فإما أن يكون هناك منهج اتباع الكتاب والسنة أو منهج التمذهب. إذا قيل قدر هذا الإيهام، إذا قدر هذا الإيهام، أجاب البعض بما تقتضيه الضرورة الشرعية والضرورة الإيمانية وغير ذلك من الضرورات التي تقول بأننا نتبع إيش؟ الكتاب والسنة. ولا يسع مسلما أن يقول إلا ذلك، لا يسع مسلم إلا أن يقول ذلك، لأن هذا واجب على عامة المسلمين وخاصتهم، واجب على كل مسلم أن يلزم الكتاب والسنة وأن يقتدي بكتاب الله وسنة رسول الله. والأدلة في ذلك بدهية قطعية مستفيضة، وحال السلف الأول بل حال أهل العلم بعامة مستقر على هذا. إنما التمذهب ما هو؟ التمذهب نوع من التراتيب العلمية، فإذا خولي أو صار فيه زيادة، إذا صار فيه غلو، صار في التمذهب زيادة، لم يصح التمذهب، وخرج عن كونه ترتيبا علميا إلى أنه مسلك تعبدي أو ما إلى ذلك فلا يصح. ولكن أيضا إذا منع الترتيب العلمي أيضا لم يصح. ولكن هل هذا الترتيب العلمي هو اللازم وحده؟ نقول لا، ليس هو اللازم، بل يمكنه ويمكن غيره، ما دام أنه وقع على ترتيب علمي معتبر. المهم وجود المعيار العلمي، فحيث تحقق المعيار العلمي الذي يحفظ به جلال الشريعة وأن تفهم على الأصول العلمية، الأصول العلمية التي مبنية على فهم الدلالات وفهم ترتيب الأدلة وما إلى ذلك. لكن هذا كما تعلم لا يستطيعه إلا أهل الاجتهاد، ومن هنا ناسب الجمهور من أهل العلم والنظر فضلا عن العامة أن ينسجوا على مذاهب بعض أعيان المجتهدين كالأئمة الأربعة، فإذا زيد في ذلك أو صاحبه غلو فهذا الغلو ممنوع. فإذا التمذهب ليس تعبدا، وما زالوا بعد ظهور هذه المذاهب ينتسب كبار علماء الإسلام لمذهب أحمد ولمذهب الشافعي ولمذهب أبي حنيفة، ومضت الأمة على ذلك قرونا. هذه القرون هي إجماع، لأنه ليس أمرا تعبديا، لو كان تعبديا ما صح، لو كان تعبديا ما صح، وإنما هو ترتيب علمي. صحيح أنه يعرض فيه بعض الزيادة من بعض أعيان الفقهاء في بعض المسائل فيزيدون عما يسوغ، هذا يعرض في بعض المسائل من بعض الفقهاء، يعرض بعض الزيادة أو التعصب في تقليد المذاهب، فهذه الأحوال أحوال متروكة. لكن الغالب على ترتيب المذاهب الفقهية أنه على الترتيب العلمي، أنه على الترتيب العلمي. التعصب للمذاهب لا يصح، نصب أحد هذه المذاهب أو إلزام الناس بأحد هذه المذاهب كشريعة للمسلمين لا يصح، لأن هذا اجتهاد أصاب فيه واضع المذهب وأخطأ، لأنه ليس كل مجتهد مصيب، فضلا عن أنه لا يوجد واحد من هذه المذاهب قد قال إمامه، قد قال إمامه جميع المسائل التي في المذهب. ثم إنه لو فرض جدلا أن إمام المذهب كمالك وأحمد قد قال جميع هذه المسائل، فهذا لا يزال قد بقي على أصله، وهو أنه اجتهاد لمالك أو اجتهاد لأحمد أو ما إلى ذلك من الأئمة الآخرين. ولكن كما قال الله جل وعلا: وزنوا بالقسطاس المستقيم، الأمور توزن بحسب معاييرها. فإذا اتخذ المذهب ترتيبا علميا ورجح ناظره الأصول التي اختلف فيها عند مالك والشافعي وأحمد، رجح طريقة مالك أو طريقة أبي حنيفة وأراد أن ينسج على هذه الطريقة حتى لا يضطرب فقهه ولا يتمانع نظره، وانتسب للمذهب متحريا فقه الدليل من الكتاب والسنة تبعا لذلك، وهذا ليس تناقضا، هذا منطق ممكن في العلم، ممكن تماما في العلم، فهذا نوع من الاستصحاب والاتباع السائغ، وهو على معنى قول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإن سنة الاتباع بإحسان شرعها الله لنا في القرآن، سنة الاتباع بإحسان، والمعنى بإحسان نقصد إلى الحق، لأنك تعرف أن مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة جميعهم يقولون بدليل الكتاب والسنة، وفي الحقيقة العلمية في نفس الأمر ما الأدلة الشرعية إلا هذين الدليلين فقط، وهو الكتاب والسنة، لكنك تعلم أن الكتاب والسنة قد يدل على الحكم نصا وقد يكون استنباطا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فحيث كان النص فهذا لا يختلفون فيه، وقد يعرض الخلاف لسبب مما جاء فيه ما يسميه الطائفة الأخرى من أهل العلم نصا، كحديث أبي أيوب في صيام الست من شوال الذي لم يعمل به مالك رحمه الله، وقال إن أهل العلم لا يعرفونه إلى آخره كما في موطئه، وهذه لها تفصيلها من جهة إنما النص الذي بلغهم وصح عندهم في السنة فضلا عن نص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجميعهم مستقر عند جميع المسلمين منضبط بالتواتر، وكذلك السنة في الحقيقة محفوظة بهذه الطرق العلمية التي كتبها ورتبها وحفظها قبل كتابتها أئمة الحديث والرواية رحمهم الله، وبخاصة كبار المحدثين من متقدمي أهل العلم في الحديث. فما بعد الدليل الصريح من الكتاب والسنة يأتي طرق الاستدلال أو الأدلة التي تسمى بالأدلة المختلف فيها، كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وقول الصحابي، فهذه أدلة إذا قيل إن الدليل هو الكتاب والسنة فكيف قال الأصوليون 10 أو 9 من الأدلة ولم يكتفوا بهما؟ نقول لا شك أن هذه الأدلة ليست زائدة عن الكتاب والسنة، والدين قد أكمله الله بكتاب الله وسنة رسول الله، لكن القياس في الحقيقة هو محصل أو متولد منهما، وكذلك الاستصلاح وكذلك الاستحسان وهلم جرا. وأما لو قدر في دليل واحد من هذه الأدلة التي سميت بالأدلة عند كثير من أهل الأصول، لو قدر فيه أنه منفك ومختص على الإطلاق عن النص عن الكتاب والسنة لم يصح أن يكون دليلا. ولذلك ابن حزم رحمه الله إنما رد القياس لأنه لم يره متصلا، والجمهور إنما قبلوا القياس لأنهم رأوه متصلا، وأبو حنيفة إنما رجح القياس لأنه رجح قوة اتصاله، وأحمد وكثير من أهل الحديث أخروا القياس لأنهم رأوا تأخر اتصاله، هذا هو الفقه الصحيح لعلم الأصول والفهم للمذاهب. فإذا جاءت الفروع الفقهية التي لم يصرح بها النص، ليس فيها نص بين، إذا جاءت ثم استعمل فيها مالك قول أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، واستعمل فيها أحمد أثار الصحابة، واستعمل فيها أبو حنيفة القياس، واستعمل فيها الشافعي بعض الدلالات المحصلة من العربية في فهم مطلق من القرآن أو عموم من القرآن أو ما إلى ذلك. هذا محل اتفاق أو محل اختلاف واجتهاد؟ هذا محل اجتهاد. فإذا نظر الناظر من أتباع الأئمة ورأى أن طريقة الإمام أحمد في العناية بأقوال الصحابة أرجح من طريقة العناية بالقياس، ورأى آخر أن طريقة مالك في العناية بطريقة أهل المدينة لجملة من المرجحات، فصار ينسج على طريقة مالك في الجملة ويقصد إليها، لكنه لا يترك آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله يدع العمل به لقول مالك أو لقول أحمد أو لقول أبي حنيفة، وإنما يتحرى انضباط الأصول وانضباط الفقه، لأن الفقه فرع عن الشريعة، والشريعة منضبطة والشريعة مضطردة والشريعة لا تضاد فيها ولا اضطراب في أحكامها. وصار يقصد هذا المعنى الشرعي المسمى في القرآن لينتظم فقهه وتستقيم قواعده ويضطرد اجتهاده. وإذا عرض له آية أو حديث ينافي ذلك عرض هذه الآية وهذا الحديث على القواعد، فلا يتجاوز الآية أو الحديث إلا على معيار علمي معتبر يبين به أن هذه الآية في غير هذا المحل وأن هذا الحديث في غير هذا المورد، فيتوهم البعض أن هذا الفقيه قد ترك نصا فيرمونه بالتعصب ويرمونه بالتقليد ويرمونه بالذم، وهو ليس كذلك. وإلا لو قدر أن فقيها لم يرفع رأسا أو لم يلتفت أو لم يدقق النظر في الآية ابتغاء لإصابة مذهب من المذاهب، فلا شك أن هذا حاله حال مذمومة. لكن هذه الحال ليست حالا لعامة الفقهاء ولا لجمهورهم ولا لأكثرهم بل ولا لكثير منهم، وإنما قد تقع نادرة ولا يكون ذلك مقصودا لأحد من أهل العلم، لا يكون ذلك مقصودا. لكن بعض العبارات، لأن البعض يقول لا فيه ثم يأتي ببعض الشواهد، بعض العبارات ما في قلوب أهل العلم هو الإيمان بالله وتقديم كلام الله وتقديم كلام الله ورسوله على قول كل أحد، لكن ربما صار المذهب عند هذا الفقيه محل تقدير وإجلال، وأراد ببعض العبارات أن يقصر بعض القول الذي قيل على مذهب إمامه الذي ينتسب إليه، فطاشت عبارته أو تقول زادت عبارته، وربما طاشت عبارته، فلا يكون ذلك إفصاحا عن منهجه ولا إفصاحا عما في قلبه، وإنما هي كلمات زاد قائلها بالقول، فلا تحمل أكثر من حقيقتها، لا تحمل أكثر من حقيقتها. ومع هذا كله، فلو وقع لأحد من المكلفين مثل هذه الحال فلا شك أنها حال مذمومة، لأنه لا يجوز أن يقدم على قول الله ورسوله قول قائل. إنما المذاهب إذا بقيت كترتيب علمي فهذه وجه من العمل السائغ، ولا نقول إنها هي العمل السائغ وحده، ولكن إذا تعصب بالمذاهب فلم يحقق النظر في أدلة الكتاب والسنة أو فرق بهذه المذاهب بين المسلمين في مسائل الاجتهاد أو حصل بها طعن أو ما إلى ذلك، فلا شك أن هذه المعاني معاني منافية للشريعة وفضلها وشرفها وقواعدها إلى آخره. إذن التمذهب إن كان تعبدا لم يصح، وإن كان ترتيبا علميا فهو سائغ، لكن كونه تعبدا هذا لم يؤسس، لم تقم المذاهب على هذا القصد، ولا قال أصحابها بل عامتهم بل ولا كثير منهم بل ولا طائفة معروفة منهم بل ولا أعيان معروفين منهم بأن المذاهب هي تعبد بأسماء أئمتها أو أصحابها أو ما إلى ذلك. نعم.
فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبهه
هذا كما قلت كله طريقة تحصيل المذاهب كله طريقة تحصيل المذاهب وأما الكتاب والسنة والاتباع لها فباب آخر. نعم.
فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما
لما نتكلم يا أخوة عن المذاهب لأن الموضوع يقع فيه إفراط من بعض المتعصبين وقد لا يتعصب لفقه المذهب عند محقق الأصحاب أو الكتب تجد أنه يلزم متنا واحدا من متون المذهب وبعض الحواشي عليه ثم يغلق النظر بخلافه ولا يرى في الشريعة إلا الإقبال فيقبل على هذا المتن أكثر من إقباله على كثير فهذا فيه ضيق هذه حال فيها ضيق ولا شك ويعتريها ما يعتريها وإذا تعصب بهذا وألزم به وأغلقت الأمور عليه فكل هذا مما تذمه الشريعة وهذه أحوال تقع لكنها ليست هي التي بدأت عليها المذاهب أو قررها فقهاء المذاهب فهذه حال متروكة وبالمقابل ثمة حال متروكة أخرى وهي أن ينظر لهذه المذاهب على أنها بدعة من البدع هي لو كانت تعبدا لكانت بدعة لو اتخذ مذهب الإمام أحمد تعبدا للإمام بطريقة أحمد بذاتها ليس في الدين طريقة لأحد معين البتة هذا اجتهاد وهذا فقه ولا توجد مسألة قال بها أحمد هو الذي قال بها وحده ولا مسألة قال بها أبو حنيفة قد قال بها وحده وإنما قد سبقهم الناس قد سبقهم الصحابة وسبقهم التابعون وتكلم في المسائل كثير ثم إنك لا ترى إماما منهم إلا وقد وافق غيره من الأئمة في مسائل وخالفه في مسائل فإذا أخذت هذه بهذا القدر من كونها تراتيب علمية تنظم علم الشريعة حتى لا يتخوض فيه وصيانة النص عن التخوض فيه بغير معيار فهذا صحيح صحيح أن بعض المتأخرين قد زاد وصحيح أنه يقع التكلف في بعض العبارات والإغلاق في بعض العبارات ولذلك ترون أنه ينبه في درس الأصول أو حتى درس الفقه على بعض المسائل من هذا النوع هذا صحيح لكن لا يعني هذا الإغلاق أو العبارات التي فيها تعميم أو العبارات التي فيها إطلاق أما إذا سألت عن الواجب شرعا والواجب ديانة فلا شك أنه لا يسع مسلما لا من الخاصة ولا من العامة أن يقول المذهب يقدم على الكتاب والسنة هذا بدهي لكن هل توجد هذه المعادلة عن صحة العبارة هل نحن بين إما أن نتبع القرآن والسنة أو نتبع المذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي هذا ليس كذلك لأنك بهذه الطريقة تقول إن هذا المذهب ليس على الكتاب والسنة لكن هل يكون المذهب هو معيار يقدم على النظر في النص الجواب لا لكن كما قيل المسائل التي ذكرها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إما أن تحصل من الكتاب والسنة نصا وإما استنباطا وفقها فالفقه هذا ما معياره وما هي طرق تحصيله هذه المعايير هي التي سميت فيما يعرف بعلم أصول الفقه ولهذا لما رأى الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا المعيار في الاستنباط بدأ اضطرابه ولم يكن بعض الناس وخاصة من العجم يحسنه وفيه مادة واسعة من العربية وهو عليم بها عن الشافعي رحمه الله كتب رسالته حتى ينتظم معيار الاجتهاد وهذه الرسالة وما كتب من علم الأصول بعد ذلك كله حرص على هذا التحصيل لأن الدليل كما سبق فيه جهتان جهة الثبوت وهذا شأن أهل الحديث وجهة الدلالة وهذا نظمه علم أصول الفقه فمن وسع عقله على هذا المعنى ونظره العلمي على هذا المعنى بان له التوازن فإذا جاء إمام كأبي بكر الصديق وكعمر بن الخطاب وكعثمان وكعلي وكمعاذ وكابن عباس وكابن مسعود وأولئك السادة من الفقهاء أو حتى علماء التابعين أو تابع التابعين ومن بعدهم وصار من المجتهدين، فلا تتوهم أنه مجتهد أنه لا سلف له. ولذلك كان الإمام أحمد يقول لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام. كانوا مقتدين، كانوا مقتدين وكانوا مهتدين، والاقتداء لا ينافي الاهتداء، الاهتداء بالكتاب والسنة، والاقتداء يقتدى بأهل الإيمان والعلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأمر بالاقتداء بهم، لكنه ليس الاقتداء الذي ينازع الاهتداء. وحيث نازع الاقتداء بأحد من الأعيان الاهتداء بالكتاب والسنة لم يكن هذا الاقتداء المشروع البتة، بل يكون اقتداء باطلا. وكما قلت لكم أن التعصب عرض، وتجاوز هذا القدر من الترتيب الشرعي عرض، لكنه لم يكن حالا، لم يكن حالا لفقيه من الفقهاء، لأن الله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فجعل الناس إما مستجيبا وإما إيش، وإما متبعا للهوى. ولا يجوز أن يرمى أحد من فقهاء المسلمين من أتباع المذاهب بأنه من أهل الأهواء في فقهه واجتهاده أو تقليده لمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي، فهم من أهل الاستجابة برحمة الله وفضله وإذنه جل وعلا. ولكنك تعلم أن الاستجابة شعيرة، وكل شعيرة فالناس فيها مراتب كالصلاة، فليس الناس في الصلاة مرتبة واحدة، وصلاة أبي بكر ليست كصلاة أحد المسلمين فضلا عن فساقهم، وكل وهي شعيرة من شعائر الإيمان. وهذه الاستجابة التي أوجبها الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الاستجابة الناس فيها مراتب، فاستجابة الصحابة أبلغ. لكن من استعان لفهم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أئمة الإسلام وفقهاء الإسلام دون أن يقدم قول فقيه على الكتاب والسنة، فهذا من توقير الشريعة ومن حسن الاتباع ومن تسلسل العلم. والعلم إسناد، والعلم إسناد، والإسناد ليس فقط في الرواية، بل الإسناد حتى في العلم والفقه. ولذلك لا يجوز مخالفة الإجماع ولا العمل بالأقوال الشاذة عن عامة أهل العلم والفقه والنظر. ولكن هذا كما تعرف فيه مستقل ومستكثر، فقد يزيد البعض في توقير مذهب أو إمام فيتكلف التوقير حتى يخرج عما شرع له في الشريعة، وربما جاوز ما أمر الله به. لكن هذه الأحوال عارضة، هذه الأحوال عارضة، وكلما قلب الأمر بين وجهين وهو الكتاب والسنة وطريقة الفقهاء، فلا شك أن الشريعة قاطعة بالكتاب والسنة. لكن يبقى السؤال قائما، يبقى السؤال هل هذه الطريقة تخالف في تراتيبها وأصولها الكتاب والسنة؟ إنما الذي يخالف الكتاب والسنة هي طرق أهل البدع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع. وأما أهل الاجتهاد فقال فيهم عليه الصلاة والسلام إذا حكم، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وأما البدع فكان النبي في خطبه يغلقها ويقطع آثارها عليه الصلاة والسلام، لأنها زيادة في الدين وإضلال لعباد الله المسلمين عن الرحمة وعن السعة التي جعلها الله في دين الإسلام إلى قدر من الزيادة فيه والتنطع فيه. ولذلك كما في حديث جابر كان يقول في خطبه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فجعل ما يقابل الهدي هو إيش؟ البدعة. وأما الاجتهاد في ابتغاء ما أنزل الله على رسوله فإن هذا داخل في اتباع الهدي، لأن الله شرع لنا الاستنباط في كتابه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ثم جعل الله المنهج الشرعي في ذلك هو قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى القرآن، والرد إلى رسول الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته. وهذا قد يشتبه على البعض فيقول نعم الله أمرنا أن نرد إلى القرآن والسنة وما أمرنا أن نرد إلى فلان وفلان، نقول هذا صحيح، لكن القرآن والسنة كيف تفهم؟ كل علم له معيار، لابد من وضع معايير حتى لا يفهم القرآن والسنة بعقول البشر المجردة، لابد من معايير، وهذه المعايير اختبرها علماء الإسلام وفحصوها وبحثوها وانتهوا فيها إلى نتائج، سموا لك ما اتفقوا عليه وسموا لك ما وافق عليه جمهورهم وسموا لك ما اختلفوا فيه وما ترددوا فيه. وإن كان الفحص لهذه المعايير لما دخل في فحصها بعض أهل النظر من علماء الكلام زادوا في تقدير الفروضات عليها حتى ربما صار فرضها وفحصها مغلقا لفهمها وإدراكها، كما في بعض التراتيب الأصولية، لأن الكاتبين هنا كانوا من أهل علم الكلام واستعملوا في ذلك طرق المنطق المترجم عن المنطق اليوناني وفيه تجريد كثير. ولكن يبقى أنه لا بد من معيار تفهم به الشريعة، وهذا المعيار هو الذي أراد الشافعي أن يضع انضباطا له لما وجد هذا المعيار الذي كان في زمن ابن عباس وفقه معاذ بن جبل وفقه محمد بن شهاب وفقه أئمة المدينة السبعة وأمثال هؤلاء كان بينا، فلما رأى فيه خللا لأسباب علمية، لما رأى فيه خللا صار إلى إيش؟ ضبطه. كما الخليل بن أحمد لما رأى في شعر العرب أو في لزوم نظم العرب لشعرها الفصيح لما رأى فيه بداية خلل فخشي أن يدخل على شعر العرب ما ليس هو من نظم شعر العرب، صار إلى نظم ما يعرف بعلم العروض. ومثله لما أقبلوا على كتابة علوم اللغة كعلم النحو وما إلى ذلك حتى ينتظم المعيار. فعندنا في الشريعة القرآن يفهم بلغة العرب ويفهم بترتيب الدلالات ويفهم بطرق الإلحاق، الشريعة فيها إلحاق بالإجماع، حتى ابن حزم رحمه الله لا يمكن الإلحاق في الشريعة، ولذلك ما قصر الدليل في طريقته على النص فقط، قال الدليل هو النص، الدليل هو النص ودليل النص. وما هو دليل النص؟ قال ابن حزم كما في كتابه في الأصول قال دليل النص سبع صور، فعنده مسألة الإلحاق، لكنه لا يسميها أو بعض صورها لا يسميه بما يعرف بإيش؟ بالقياس، مع أن اسم القياس في علم المنطق أوسع من هذا كله، أوسع من قياس التمثيل الذي يقرره الأصوليون، وقد أشار المصنف كما في الدرس أو المجلس الماضي إلى شيء من ذلك، لأن كثير من طرق الاستدلال هي داخلة فيما يسميه علماء المنطق بإيش؟ بالقياس. ولهذا أبو حامد رحمه الله الغزالي لما كان واسع العلم بطريقة أهل المنطق ومدققا فيها تردد في دليل القياس، أهو دليل أو استدلال، أهو دليل أو استدلال. فالمقصود أن طالب العلم يجب عليه، طالب العلم خاصة والمسلم بعامة، أن يوقر السنة وأن يعظم السنة في نفوس العامة واتباع السنة، لكن يجب أن يكون فقيهاً، ليس الذي يلام به أحد أن يدعو الناس إلى السنة. كل من دعا إلى السنة فقد دعا إلى ما شرع الله ويثنى عليه بذلك، ولكن يدعى إلى السنة وإلى فقه السنة، كما دعا النبي لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. في الفقه شعيرة من شعائر الدين، له قواعده وله طرقه وله طرق تحصيله. وكان في عصر السالفين من الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل القرون الثلاثة الفاضلة المذكورين في حديث عمران، وهم خير القرون، كان في الجملة منتظما، ثم دب فيه بعض الانغلاق تارة أو التداخل مع غيره تارة، وذلك يرجع تارة إلى العلم بالعربية وفصاحتها أو إلى معرفة الأسانيد وانضباطها. فلما كثرت الرواية وشاعت الأسانيد انغلق بعض الشيء مما لم يكن منغلق زمن الصحابة الذين جميع روايتهم قائمة على العدالة. وهكذا من الأسباب العلمية المتعددة، فقصد أولئك العلماء إلى هذا الجمع. فهذا كله ننظر إليه على أنه تراتيب علمية وأنه نظم علمي، ولا يقلب على أنه وجه من التعبد فتغلق صفحته ويقال نبقى على القرآن وعلى السنة فقط. ولا شك أنه ما في أصلا أنه الدليل غير القرآن والسنة. ولذلك لو أن قائلا قال: أدلة العقائد الكتاب والسنة، وأدلة الفروع أدلة الأصول الكتاب والسنة، وأدلة الفروع الكتاب والسنة، صحيح وغير صحيح؟ قطعا أنه صحيح. ولكن لو أن قائلا قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان، هذا في اللغة العلمية يعرف المقصود بها، لكن العوام يقال لهم: الأدلة الكتاب والسنة، هل معناها في طريقة للعوام وطريقة الخواص؟ لا، ولكن العامي قد يفهم إذا قلت له الكتاب والسنة والإجماع والقياس أن الأدلة بدل ما هي الكتاب والسنة زادت. وأهل العلم لما يقولون القياس رقم 4 والاستصلاح والاستصحاب 5 و6 ما يقصدون أنها زادت، وإنما يقصدون تحصيل طرق إيش؟ الاستدلال. ولذلك ما القياس؟ إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. الاستحسان عدول عن قياس إلى قياس. الاستصلاح مصلحة لم يشهد لها الشارع باعتبار أو إلغاء معين، والأصل استصحابها. الاستصحاب إلى آخره. قول الصحابي، حتى قول الصحابي لم يقل أحد، لا الإمام أحمد ولا غيره من أهل الحديث ولا أهل الفقهاء، أن قول الصحابي في كل موارده إيش؟ أن قول الصحابي في كل موارده حجة، هذا ما قال به أحد أبدا. ومن نسب هذا من المتأخرين مذهبا لأحمد وأطلقه فقد طاشت عبارته وزاد قوله، لكن هذا ليس مذهب لأحد من أهل العلم، لأن الصحابي ليس مشرعا، والدين قد كمل بالقرآن والوحي، والصحابة لا يزيدون في الدين ولا يشرعون أحكاما، بل هم مهتدون مقتدون بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وإنما هذه طرق فهم المستنبط من العلم، فتارة تسمى دليلا وتارة تسمى إيش؟ دلالة، حتى يكون للمستنبط إيش؟ معيار علمي يحفظ نظم الشريعة أو نظام الشريعة، ويحفظ تراتيب العربية التي نزل القرآن بلسان عربي مبين. هذا هو كل المقصود. ولكن بعض العبارات كما قلت لكم إما أن تزيد وإما أن تطيش أحيانا فتفهم على غير وجهها أو يتكلف بها على غير مرادها. ولذلك على طالب العلم أن يعظم السنة في نفوس العامة وتعظيم القرآن والحديث، لأن المسلمين لا يزالون بخير ما عظموا كتاب الله وسنة رسول الله علما وعملا وإيمانا واتباعا وردا عند التنازع، هذا هو الشريعة التي أوجبها الله عليهم، وهي فريضة لازمة وحجة قاطعة في الكتاب والسنة. ويلتفت إلى هذه المذاهب بهذا الاعتدال وهذا الاقتصاد وهذا التوازن، دون إفراط ودون تفريط. ولذلك من الحكمة، ليس من الحكمة أن العامة في مخاطبتهم يسمى لهم المذاهب على كل حال، حتى ربما لا يسمعون ذكر السنة، ولكن بالمقابل لا تأتي إلى فعل يفعلونه وهو من اجتهاد الأئمة، وربما عليه جمهور الأئمة وله استدلال عندهم من الدليل من الكتاب والسنة، استدلال مقبول، وربما كان استدلالهم راجحا، ثم هذا الاستدلال الذي هو مذهب جماهير الأئمة من الصحابة ومن بعدهم أحيانا، أو قول كثير من أهل العلم المعتبرين أو سادات الفقهاء أو أعيان المحدثين، لا يعجب نظرك، ثم لا تريد أن تصل بهذا النظر الذي لم يعجبك فتقول إنه اجتهاد وذاك اجتهاد، وإنما تقول هذا خلاف السنة وهو قول الجمهور، وربما كان قولا لابن عباس وابن عمر ومعاذ، وقول للإمام أحمد ولمالك وللشافعي إلى آخر، ثم تقول هذا خلاف السنة. طيب هذا كلمة لا تحتملها عقول العامة، لأنه يفهم خلاف السنة أنه أن الطريقة التي هو عليها بالفعل إيش؟ مفارقة للسنة، وهي ليست كذلك. كان يأتي شخص مثلا فيرجح حديث المرأة اليمانية التي أتت النبي، حديث عمرو بن شعيب، وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب، وأن النبي لما سألها عن زكاتهما قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فيقول هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد من طريق فلان وطريق فلان، وهو حسن، حسنه فلان وحسنه فلان، فهذه سنة صحيحة وصريحة في وجوب زكاة حلي المرأة المعد للاستعمال، والقول بعدم وجوب الزكاة خلاف السنة. هذا الإغلاق، هذا النوع من الإغلاق لا يصح، لأنه لا يتصور أن جمهور المتقدمين مع اختلاف أمصارهم، مع اختلاف أمصارهم من أعيان الفقهاء وأعيان المحدثين يتركون ذلك. هل يلزم أن يكون هذا القول مرجوحا؟ لا يلزم أن يكون مرجوحا، قد يكون راجحا، ولكن هو المطلوب الاعتدال في تقديم القول. أما إذا قدر أنك تتكلم عن قول شاذ، فلك هنا أن تقول، بل يشرع لك أن تقول وهذا القول خلاف السنة إذا كان القول شاذا. لكن تأتي إلى قول عليه الجماهير من المتقدمين، بل من أعيان الصحابة، حتى الإمام أحمد لما سئل عن زكاة حلي النساء وهو لا يراها قال عن سبعة من الصحابة، صح عن سبعة، وتعرف أحمد من محقق المحدثين، ومن الذين صح عنهم أنهم لا يذهبون إلى زكاة الحلي عبد الله بن عمرو بن العاص، اللي هو الجد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الجد الأخير هو عبد الله بن عمرو. فالبعض من الإخوة هداهم الله، بعض طلبة العلم حرصا منه على السنة، اللي يشوف أنه في فهمه ما يطابق ظاهر حديث رجح صحته وقد يكون معلولا عند المحدثين فيه علة خفية كحديث عمرو بن شعيب هذا، ولذلك ترك أحمد وعامة المتقدمين العمل به، لا يفرق بين أن المسألة هذه عليه جمهور العلماء المتقدمين حتى من الصحابة يقولون بها، أو أن القول بها شاذ. فالقول الشاذ المخالف لما أذر عن الصحابة وما إلى ذلك، لا شك أنك تقول هذا خلاف السنة ويترك العمل به. لكن إذا القول عليه جماهير، لو قلت عملت بخلافه ما دام أن القول الثاني محفوظ كمسألة حلي النساء، القول بها ليس شاذا، القول بأن حلي النساء في زكاة ليس شاذا، قول محفوظ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، ولطالب العلم أن يعمل به أو أن يقوله لبعض الناس ممن يسألونه إذا كان. لكن المقصود كيف ترجح وكيف تقول إن هذا هو السنة وذاك إيش خلاف السنة؟ مسائل الاجتهاد تبقى مسائل إيش اجتهاد، ومسائل السنن البينة تبقى مسائل سنن بينة، ومسائل الاجتهاد ترد إلى مسائل السنن، لكن فرق بين ما كان من موارد الاجتهاد وما كان من موارد السنن البينة، وما زال كبار أئمة الدين والعلم يقتدون. والله قد قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. ولما ذكر الله سادات المؤمنين قال لنا مخبرا في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا رأيت الأئمة جميعهم يقتدون، فكلهم أخذوا بما هو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى الظاهرية، بل ربما زاد ابن حزم رحمه الله في حمل أقوال الصحابة أكثر مما هي عليه في بعض الأحكام. وإذا جئت مالكا وجدته يعمل بعمل أهل المدينة، وهو الحريص على السنة، وهو الذي اتقى بعض الأسانيد خشية أن يكون قد دخلها ما دخلها في الرواية، ولكن تجد أنه كثير التعظيم لما سمي في أصول مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، وبعضهم يقيده بعمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وتجد الإمام أحمد ما نسب إليه في مذهبه أقوال الصحابة، حتى أطلق بعضهم أن الإمام أحمد يقول قول الصحابي حجة، وهذا ليس على إطلاقه، وحتى من أطلقه لا يقصد به هذا المعنى من الإطلاق، إنما يدركون أن هذا العلم دين وفيه سلسلة إسناد، وهذا من امتياز دين المسلمين أنه يحمله كما في الأثر وإن كان متكلما فيه لكن أو معلولا بعبارة أوضح، لكنه في معناه صحيح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس، يأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما هو بالمعروف فقط المعروف ولا المنكر ملاحظة في الشارع، هذا معروف ومنكر، لكن أبلغ منه تأمرون بالمعروف تحملون العلم علم الشريعة، وتنهون عن المنكر عن الضلال عن هذا العلم اللي هو الصراط المستقيم، تنهون عن المنكر، تنهون عن الخروج عن الصراط بالبدع. ولذلك أبلغ الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر هم العلماء الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ويدعون إلى المعايير العلمية التي احتيج إليها. قد يقول لماذا الصحابة ما فعلوها؟ لماذا الصحابة ما جعلوا في المسجد حلقة لتعليم النحو؟ هل اللي اليوم يدرس النحو ولا قبل 5 قرون جالسين علماء يدرسون النحو، قبل ذلك سيبويه يكتب علم النحو، كانوا غلطانين لأنهم خالفوا طريقة الصحابة، أو الصحابة كانوا غلطانين لأنهم ما درسوا علم النحو؟ لا، ما قام السبب، هذه قضية منطقية بدهية، ما قام السبب. الفصاحة في زمن الصحابة كانت مستقرة، العرب لم يختلطوا بالعجم، ومثله أمور أخرى، الإسناد زمن الصحابة كان منتظما، والرواية بين الصحابة وكلهم عدول ثقات كما نعرف. فكلما قام سبب قام قدر من العلم يحفظ المعيار الشرعي، تارة في جانب اللغة، ولذلك وجدت كتب الجرح والتعديل وكتب علم الحديث بأصنافها، وعلم مصطلح الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم مقاصد الشريعة، وعلم التخريج الفقهي، وكتب ما يسمى بكتب التفسير بأنواعها، وكل ذلك ليس زيادة، محاولة من أهل العلم في الوصول إلى الحقائق الشرعية الصحيحة. فكل قصد على معيار الاجتهاد المعتبر عند الأئمة فهو معتبر، لكنه ليس بلازم، وإنما المنكر والمتروك هي البدع والضلالات التي أفسدت دين بني إسرائيل، وأفسدت دين النصارى، وأفسدت أديان الأمم، البدع والضلالات التي تضل عباد الله وتزيد في الناس وتضع الآثار والأغلال على الناس. ولذلك السنة دائما سعة ورحمة، وهذا يجب أن يعلمه العامة أن لزوم السنة فيه سعة وفيه رحمة، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، كما في الصحيح في حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الحديث. نعم شيخ.
قال: فإن اختلف حكم في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول. والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه.
نعم، التقليد هل هو اسم ممدوح أو اسم مذموم؟ هل التقليد اسم ممدوح أو اسم مذموم؟ لا هذا ولا هذا، ليس ممدوحا وليس إيش مذموما، وإنما هو اسم كلي في الذهن، فقد يكون بوجه محمودا فيسمى تقليدا محمودا، وقد يكون بوجه لا يسمى إيش لا يسمى محمودا، فهو ليس من الأسماء المميزة بالحمد أو الذم كاسم الإيمان، فاسم الإيمان اسم ممدوح، واسم الإسلام اسم ممدوح، واسم القرآن والصراط المستقيم وما إلى ذلك هذه أسماء محمودة، وهناك أسماء مذمومة كالبغي والظلم وما إلى ذلك هذه أسماء مذمومة، وثمة أسماء مشتركة كما سبق في مجلس التفسير في المال، فإنه مشترك، قد يكون المال في حق البعض خيرا ونعمة، وقد يكون في حق البعض شرا، وقد يكون في حق البعض فتنة مترددا، قد يصير به إلى الخير وقد يصير به إلى إيش إلى الشر. نعم.
واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك. ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين.
هذا في توسع، لما قالوا قبول قول الغير بغير حجة اتجهوا به اتجاها مغلقا، والتقليد أوسع من ذلك. نعم.
ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، وما يسوغ وهو الفروعية. وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب:
بعض القدرية يراد بهم بعض المعتزلة. نعم.
وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر بلا كلفة فيه، ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل، فإن جهل حاله لم يسأله. وقيل: يجوز فإن كان في البلد مجتهدون تخير. وقال الخرقي: الأوثق في نفسه، وهذا آخر. وقال الخرقي: الأوثق في نفسه.
نعم، هذه بعض الأحوال التي بعض المسائل التي سبقت فيها تفصيل لا يسأله المجلس، ولكن تمام هذه المسائل في حال العامية أن العامية يستفتي من غلب على ظنه أنه من أهل العلم والتقوى، وإذا تردد بين اثنين قلد أحدهما أو الأوثق عنده إن كان عنده ترجيح، ولكن لو قلد أحدهما ما دام معتبرين في العلم والفضل كان ذلك، وما زال المسلمون على هذه السنة وقد شرعها الله لهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نأتي في هذا على ختام هذه الرسالة في شرح أو التعليق على هذا الكتاب من مختصرات علم الأصول، وبمشيئة الله جل وعلا سيكون هذا الدرس وآخر الدروس في هذا الفصل، وسنستأنف إن شاء الله على بداية الفصل الدراسي القادم بمشيئة الله، وسيكون الجدول كما أشرت قبل الصلاة، هناك الفقه، وسنبدأ بكتاب الروض المربع، وربما نحاول أن نأخذ طريقة متوسطة حتى ننتهي منه بقدر مقبول، ولا يكون على المذهب فقط، وإنما تذكر فيه المذاهب ويبين بعض الأدلة أو الأدلة المناسبة وقد أكون مدعيا حينما أقول أنه نذكر الراجح، يعني البعض يقول نشرح الراجح فقط، لأن الراجح هنا مسألة إضافية ليس مسألة معينة. أنت تقول أذكر أدلة البخاري، هذا وصف ذاتي ليس وصف إضافي، لأنك ترجع إلى صحيح البخاري فتنقل من صحيح البخاري، لكن الراجح ليس وصفا ذاتيا للمسائل، الراجح وصف إيش؟ وصف إضافي، بمعنى أن مالكا هذا هو الراجح عنده، والشافعي هذا هو الراجح عنده، والإمام أحمد لما وافق مالكا هذا هو الراجح عنده، وهكذا. فالترجيح مسألة إضافية، ولذلك بعض الدروس اللي تقول درس في الراجح فقط هذا خلل ما في شك، وإنما تذكر الأقوال ويتحرى في ذكر الأدلة على قدر الطاقة في الاتباع والمحاولة في الاجتهاد في ترجيح الأدلة. وبالأخير سبق الأئمة وسبق الصحابة الذين أصابوا في بعض الاجتهاد وأخطأوا في بعض الاجتهاد، والإنسان قد يميل في بعض الأمر أنه حقق الصواب وهو قد أخطأ، لأن الخفاء كثير. الخفاء ليس في الدين نفسه، وإنما الخفاء في عقول الناس واجتهاد الناس. اجتهاد الناس وعقول الناس الشريعة ليست بقدر عقولهم من جهة الكمال والنقص، العقول ناقصة لكن الشريعة ليست ناقصة، ولهذا لم يعصم أحد الناظرين في الشريعة حتى لو كان مخلصا في نظره، لا يعني إخلاصه وصدقه أنه يكون إيش؟ مصيبا للشريعة، والسبب يعود إلى نقص في مدركه وليس إلى نقص الشريعة. حتى يجمع أولئك العلماء، فإذا أجمعوا صار الإجماع حجة ولا بد، لأنها لا تتفق ولا يقدر الله ذلك في عباده على خطأ. إنما الشاهد هنا أن هذا فيما يتعلق بدرس الفقه بمشيئة الله وتوفيقه وتسديده، وسيكون هنالك درس كما هو الأصل في الأصول، في أصول الفقه أيضا سنحافظ على درس الأصول، وأيضا درس التفسير سيحافظ عليه، سيبقى مستمرا بمشيئة الله، وكذلك درس العقيدة سيبقى مستقرا، غالبا سيزاد درس له علاقة بالعربية كما سبق، إما في النحو أو في البلاغة أو ما يتصل بهما، حتى يقع نوع من المناسبة ما بين أثر اللغة في فهم نص القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لليوم العلمي الذي قبل رمضان إن شاء الله لشرح كتاب الصيام من المقنع، وكذلك ما بعده قبل الحج إن شاء الله لشرح كتاب الحج حتى نكون في المقنع، انتهينا من كتاب العبادات كاملا. هذا سيخبركم الإخوة به بطريقتهم في التواصل المعتادة بالرسائل أو الإعلان وما إلى ذلك في حينها إن شاء الله، وقبل بضعة أيام من وقوع الدرس أو وقوع اليوم العلمي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.